ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدعه السراب ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدعه السراب أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Oh, أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك، والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة الكبد. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر الناس لا يفكرون بشأن الأطعمة الجيدة لإبقاء كبدهم قويا، وهو ما يحتاجه الجسم للوظائف الحيوية التي يؤديها الكبد للجسم. والمراقبة الذاتية لا تحتاج إلا إلى حمية غذائية منظمة وأكل صحي مما يؤدي لكبد مفيد وقوي. فكونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. أولا، من السلوكيات الغذائية الصحيحة حين تحضير الأغذية استخدام الزيوت النباتية، وأهمها زيت الزيتون. فهذا الزيت يمكن أن يسخن على مستوى متوسط نسبيا بدون أن يسبب جزيئات حرة، مع استعمال زيت الكتان أو زيت السمك كل يوم، وتفادي الزبد النباتي أو أي زبد اصطناعي آخر، لأنه يعالج بمواد كيميائية لا يستطيع الكبد تحديدها كغذاء. كما يجب حفظ زيت عباد الشمس والقرطم وزيوت البذور الأخرى في الثلاجة لمنع فسادها. ويتجلى تعب الكبد عندما نأكل دهنا أكثر من اللازم، فيتجمع في الكبد، وباعتبار الكبد مسؤولا عن تفتيت الدهن ويستعمله للطاقة، ويمكن للدهن المتراكم في الكبد أن يصبح جزيئات حرة فاسدة تتلف خلايا الكبد. ثانيا، الغذاء العضوي. الإصرار على شراء وأكل الغذاء العضوي الجيد، فالغذاء الذي رش بمبيدات الحشرات مستمعين الكرام يصعب تنظيفه، وعندما تدخل هذه المواد الكيميائية إلى الجسم تنطلق كجزيئات حرة تضر بالكبد فتؤذيه. ثالثا، التقليل من البروتين. يحتاج معظمنا حوالي من 2 إلى 3 أونسات من البروتين، ولكن إذا قام الفرد بجهد بدني أكبر فإنه يحتاج إلى المزيد منه. المشكلة مع هذا البروتين مستمعينا هو أنه قد لا يهضم بالكامل في معدتنا، وبعدها يتحرك إلى القولون، وهذا البروتين غير المهضوم يتفسح بالبكتيريا السيئة ويسبب مشكلة سامة، وهذه السموم تمتص إلى الدم وتسبب عملا إضافيا للكبد في إزالة السموم. لذلك التقليل من تناول البروتينات يخفف من عمل الكبد ويحافظ عليها. تقوية الكبد وهي النقطة الرابعة من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكبريت، فبما أن الكبد ينتج الأنزيمات التي تستعمل في التفاعلات الكيميائية التي يحتاجها الجسم، فيمكن دعم هذا النشاط بأكل الأطعمة مثل الكرنب الصغير والملفوف والقرنبيط والبذور والبندورة، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن، ولكن بصورة معتدلة. خامسا، السكر. تناول السكر والمواد السكرية بلا هوادة يعني إعلان الحرب على الكبد، لأنه سيزيد من الأنزيمات التي تجهده. لذا التقليل بل التخلص من تناول السكر سيساعد بلا شك على حماية الكبد. على ما يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، نتمنى أن نسترشد بالتعليمات الصحية اللازمة لكي نحافظ على كبد قوي وصحي. شكرا.
نساء من إيران. نساء من إيران قطعن أشواطا من النجاح، وقدمن ما لا يقدمه الآخرون من العطاء. نساء سعين وثابرن من أجل أن يكون اسم المرأة المسلمة في إيران موازياً للموفقية والتألق. نتعرف عليهن، نواكب نشاطهن، ونسعى لأن نقدمهن للعالم الإسلامي كقدوات في مجالهن. تابعوا ذلك في برنامج نساء من إيران. نساء من إيران برنامج يأتيكم أيام الأحد صباحا في تمام الساعة 9:35 فيما يعاد لكم بثه أيام الأحد مساء في تمام الساعة 11:25، ويعاد لكم أيضا يوم الاثنين في الساعة 10:35 صباحاً. نساء من إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم قصة ونقد، الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي الفارسي المعاصر وأبرز أعلامه واتجاهاته. استمعنا مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية إلى الجزء الأول من قصة ابن الناس للقاص الإيراني الكبير جلال آل أحمد، واستضفنا في الاستوديو في الحلقة الماضية السيد المترجم والخبير في الأدب الفارسي السيد فرزدق الأسدي. وكذلك في هذه الحلقة وهي الثانية نستضيف ضيفنا الكريم السيد فرزدق الأسدي. أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء المتجدد جدد من قصة ونقد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أرحب بكم وأرحب بمستمعيكم الكرام.
شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل. نأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى حضرتكم. مستمعينا الكرام، في الجزء الأول روت لنا الشخصية الأصلية للقصة وهي أم مطلقة من زوجها، روت لنا معاناتها في التخلص من طفلها الذي رفض زوجها الجديد قبولها وإياه، زاعما أنه لا يريد أن يرى وليد شخص آخر على مائدته. لذلك ألبست الأم الطفل ثيابه الجديدة وخرجت به إلى الشارع كي تتركه وتهرب وهو يشتري الحلوى، حيث طلب منها ذلك وهم في طريقهم إلى محطة السيارات. والآن مستمعينا الكرام نستمع إلى بقية القصة.
وها أنا ذا تعتصر قلبي اللوعة الحرة، لماذا كسرت قلبه في هذه اللحظة الأخيرة من وجوده معي؟ ألم أعاهد نفسي عن خروجنا من البيت ألا أغضب من طفلي ولا أضربه ولا أشتمه وأن أحسن معاملته؟ ها هو ذا قلبي يحترق الآن كثيرا، لماذا أسكته بتلك الصورة؟ وفي الحافلة حينما كان السائق يمازحه ويصور له بوجهه صورا ساخرة، انسجم معه إلى حد بعيد وأخذ يضحكه، إلا أنني لم أعر له أي اهتمام ولم آبه لطفلي الذي كان يلتفت إلي بين الفينة والأخرى. وعند ساحة الملك أوعزت للسائق بالوقوف ونزلنا وطفلي ما زال يضحك. كانت الساحة مزدحمة والحافلات كثيرة، وكان الذعر لا يزال جاثما على قلبي مما نويت أن أفعله، وبقيت أسير زهاء نصف ساعة إلى أن قلت السيارات، فوقفت في أحد أطراف الساحة وأخرجت قطعة نقدية من جيبي وأعطيته إياها. بقي مندهشا وينظر إلي، لم يكن قد تعلم أخذ النقود بعد، ولم أكن أدري كيف أبين له. كان هناك في الجهة الأخرى من الساحة شخص يبيع الكرزات، فأشرت له بإصبعي وقلت: خذ هذا واذهب واشتري حلوى، أريد أن أرى هل تعرف أن تشتري وحدك؟ نظر إلى النقود وقال: ماما أنت أيضا تعالي معي. فقلت له: لا، ولكن أقف هنا أراقبك، اذهب لأرى هل تستطيع أن تشتري وحدك؟ نظر إلى النقود ثانية، ويبدو أنه قد تردد ولم يكن يدري كيف يشتري شيئا، فما عودته ذلك. نظر في عيني، ويا لها من نظرات، خيل إلي كأنني ضاق صدري في تلك اللحظة، وساء حالي كثيرا، كنت على وشك الانصراف عما كنت عزمت عليه. لم يكن قلبي يعتصر كما في هذه المرة بعد أن هربت من طفلي، ولم أشعر بالغصص تتوارد على قلبي كما في عصر اليوم حين بكيت أمام جارتنا من شدة الأسى. كانت طاقتي على وشك النفاد، يا لها من نظرات. بقي طفلي حائرا، ويبدو أنه كان يريد أن يسألني عن شيء، ولا أدري كيف سيطرت على نفسي. أشرت إلى بائع الكرزات مرة أخرى وقلت: اذهب يا روحي، أعطيه هذه النقود وقل له أعطني كرزات، اذهب يا شاطر. نظر إلى بائع الكرزات وقال وكأنه على وشك أن يتذرع بشيء ويبكي: ماما لا أريد كرزات، أريد ذبيبا. لقد ضقت درعا، ولو أنه تأخر قليلا أو بكى لكنت غيرت رأيي، لكنه لم يبكي. غضبت ونفد صبري وصرخت بوجهه: لديه زبيب أيضا، اذهب واشتري ما تشاء، ما لك لا تذهب. حملته من جانب الرصيف وعبرت به ساقية الماء ووضعته وسط الشارع المعبد، وضعت يدي في ظهره ودفعته بهدوء وقلت له: لماذا لا تذهب؟ لقد تأخرت. كان الشارع خاليا، ولم تكن هناك حافلة ولا عربة أخشى أن تصدمه، وما إن سار خطوتين ثلاثا حتى عاد إلي وقال: ماما وهل لديه ذبيب؟ قلت له: نعم يا عزيزي، قل له أعطني بهذه النقود زبيبا. ذهب وما كاد يصل وسط الشارع حتى جاءت فجأة حافلة وعلى بوقها، فاعترتني رعشة خوفا على طفلي. ألقيت نفسي لا إراديا وسط الشارع وأخذته بحضني وجريت نحو الرصيف وتواريت بين الناس. بدأ العرق يتصبب من رأسي ووجهي وأخذت اللهث، فقال الطفل: ما الذي حدث يا ماما؟
لا شيء يا عزيزي، الحافلة تمر وسط الشارع بسرعة، وأنت كنت تسير على مهل وكادت أن تصدمك.
قلت هذا وكنت على وشك الانفجار بالبكاء، فقال وهو يحضنني:
ضعيني على الأرض وسأثرع هذه الملة. ولو أنه لم يقل هذه الكلمة لكنت نسيت الغرض الذي كنت قد جئت لأجله، لكنه أدخلني بكلامه هذا مجددا في دوامة الألم والحزن. لم تكن دموعي قد جفت بعد حتى تذكرت ثانية ما كان يجب علي أن أفعله، وتذكرت زوجي الذي سيغضب علي، فقبلت طفلي، وكانت آخر قبلة لي من وجهه. قبلته ووضعته على الأرض وهمست في أذنه: أسرع يا عزيزي، هناك حافلة قادمة. كان الشارع فارغا، أسرع في مشيه هذه المرة، وكانت خطواته تتلاحق بعجلة. خفت أن تعثر قدماه الواحدة بالأخرى ويسقط على الأرض، وحينما وصل إلى الجهة الأخرى من الشارع التفت ونظر إلي. كنت قد استجمعت أذيال شادري تحت إبطي وكنت على وشك المسير، وما إن التفت ونظر إلي حتى تيبست في موضعي. صحيح أنني لم أكن راغبة في أن يراني أنهزم عنه، ولكنني لم أتجمد في مكاني لهذا السبب، وشعرت وكأنني لص ضبط متلبسا بالجريمة. تجمدت عروقي وبقيت يداي على حالهما تحت إبطي تماما، مثل تلك المرة التي كنت أفتش فيها جيب زوجي، أقصد زوجي السابق، وإذا به يدخل فجأة. ابتل جسمي بالحرق ثانية، أطرقت إلى الأرض، وعندما رفعت رأسي بعد بالغ مشقة شاهدت طفلي على وشك الوصول إلى بائع الكرزات. لقد انتهت مهمتي، فطفلي وصل سالما إلى الجهة الأخرى من الشارع. منذ ذلك الحين أصبحت وكأن لم يكن لي طفل أساسا. المرة الأخيرة التي نظرت فيها إليه كنت أشعر بأني أنظر إلى طفل غريب، أنظر إلى طفل لطيف لأناس آخرين يمشي توا، واستمتعت بنظرتي إليه كاستمتاعي بالنظر إلى طفل لا أعرفه. دلفت باستعجال بين جموع الناس السائرة على رصيف المشاة، ولكنني استشعرت فجأة وحشة قاتلة كادت قدماي تتجمد لها، وبقيت مستمرة في الأرض مخافة أن يكون أحدهم يراقبني عن كثب ويتعقب خطاي. أخذتني لهذا الشأن رهبة اقشعر لها بدني، فصرت أحث الخطى، وبعد أن اجتزت فرعين فكرت أن أستخفي بين الأزقة وأتعجل الفرار، وما إن اقتربت من الزقاق حتى توقفت خلفي فجأة سيارة أجرة. خيل إلي أنني سيغبض علي، فانتابتني رعشة ارتعدت لها مفاصلي. تصورت أن شرطيا كان يرصدني، فاستقل حافلة وتابعني، وها هو قد ترجل الآن خلفي وسيلقي القبض علي. لا أدري كيف التفت إلى الوراء ونظرت خلفي ثم واصلت السير. نزل الركاب من السيارة وذهب كل إلى وجهته، فتنفست الصعداء، لكن تبادر إلى ذهني فجأة خاطر آخر، فقفزت بدوري في سيارة الأجرة بلا تأخير ومن دون أن أنظر إلى حولي. أغلقت الباب بإحكام، تمتم السائق ببضع كلمات ثم انطلق بسيارته. بقي شادري معلقا في فتحة الباب
وعندما ابتعدت بي السيارة واطمأن قلبي فتحت بابها بهدوء وسحبت ذيل شادري على مهل وأعدت إغلاق الباب. أسندت ظهري إلى مقعد السيارة وتنفست الصعداء. وأخيرا لم أستطع تلك الليلة أن أحصل على أجرة السيارة من زوجي.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج قصة ونقد. مستمعينا الكرام، استمعنا إلى الجزء الثاني والأخير من قصة ابن الناس للقاص الإيراني الكبير جلال آل أحمد. وفي الحلقة الماضية تكلمنا عن أعمال آل أحمد غير القصصية، والآن ماذا عن رواياته ومجامعه القصصية وما هي ميزاتها؟ حبذا لو توضح ذلك ضيف الكريم السيد فرزدق الأسدي.
نعم، شكرا جزيلا لكم. كما ذكرنا يعني في الحلقة السابقة، جلال آل أحمد له موروث غير قصصي زاخر ومتنوع، موروثه القصصي كذلك يعني له حجم وتنوع وأهمية قصوى بما فيه من إبداع وجرأة وسبق. موروث جلال آل أحمد القصصي يتكون من 5 روايات و5 مجاميع قصصية. أنا لضيق الوقت يعني أختصر التكلم حول كتاب.
نعم تفضل.
في كل أعماله القصصية يتميز يعني جلال آل أحمد بقلم أخاذ وبمفردات ونحو اختص به لوحده، يعني لم نعرف له من مثيل أو مشابه من أقرانه، حيث عرف هنا في إيران بنثر آل أحمد. وصف هذا النثر بأنه نثر يتمتع بنبرة غاضبة تتمثل في العبارات القصيرة والمبتورة أحيانا، أيضا عرفت هنا بالنثر التلغرافي، تستفز القارئ وتثيره هذه النبرة من خلال تكثيف المعنى في جمل قصيرة. الأحمد يعني حقيقة قد أثرى النثر الفارسي المعاصر بهذه النبرة الجريئة التي لم تكن معهودة آنذاك.
يعني عبارته قصيرة ولكن بالضبط. مكثفة من ناحية بالضبط. المعنى.
نعم.
طيب، ما هي الأعمال التي ترجمت لجلال الأحمد هذا القاص الإيراني إلى اللغة العربية تحديدا؟
نعم، سؤال جيد طبعا هذا، وجدير أن نشير إلى هذه الترجمات حيث يمكن أن تساعد المستمعين.
نعم.
كمصادر يعني جلال آل أحمد لربما هو أكثر الكتاب الإيرانيين إقبالا من قبل المترجمين والباحثين. ترجمت ماجدة العناني رواية النون والقلم إلى العربية، كما ترجم الدكتور عادل عبد المنعم سويلم رواية مدير المدرسة، وترجمت ندى حسون في سوريا مجموعة من قصص آل أحمد نشرتها تحت عنوان مختارات من قصص جلال آل أحمد. وأتصور أني يعني رأيت في مكان ما نبعا ترجمة رواية لعنة الأرض في الكويت.
نعم.
من المجلس الوطني، ولكن لم أعثر حقيقة على مصدر موثق بذلك، ولكن الخبر شبه يقين. كما ترجم الباحث المصري المرحوم الدكتور إبراهيم الدسوقي شتى، والذي له فضل كبير وله سبق يعني في هذا الجانب، ترجم كتاب الانبهار بالغرب حيث صدر في القاهرة عن مكتبة مدبولي تحت عنوان الابتلاء بالغرب. كما ترجم المترجم الدؤوب الأخ حيدر نجف 3 كتب ل جلال آل أحمد. ترجم عام 2001 كتاب نزعة التغريب سماه بهذا الاسم.
نعم.
كما ترجم كتاب المستنيرون خدمة وخيانات في عام 2002، وترجم رحلته إلى مكة المكرمة تحت عنوان قشة في الميقات في عام 2003، كما كتب مقالات في بعض الصحف العربية.
طيب، إذا تسمح ضيف الفاضل نأخذ فاصل قصير ثم نعود ونتابع الحوار.
نعم.
سمعين الأفاضل، لازلتم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج قصة ونقد. أعود إلى ضيفي الكريم المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي. لو سمحت سيدي الكريم لنتطرق إلى القصة بالذات، وما هي أهمية قصة ابن الناس في نتاج الأحمد القصصي، وأيضا ما هو سبب تميزها عن باقي أعمال الأحمد أو القصص المشابهة في تلك الحقبة؟
نعم، هذه القصة يعني كما أشرت في الحلقة الماضية تعتبر من أهم قصص جلال آل أحمد. القصة خير نموذج لأسلوب جلال آل أحمد في انتقاء المفردات والنحو، العبارات والأجواء القصصية التي كان يتطرق إليها. القصة تروي معاناة امرأة مطلقة مجبرة عن التخلي عن طفلها رغما عنها.
نعم.
الموضوع كان بإمكانه بسهولة يعني أن يتحول إلى قصة عاطفية رديئة مدرة للدموع كما نشاهدها.
نعم.
مثلا في الأفلام الهندية، ولكن الذهن الوقاد يعني لجلال آل أحمد يحول دون وقوع هكذا مضمون في دوامة الرومانتيكيات الساذجة، يعني أنه يرى أن نقل مدى الهول الذي يمكن أن ينتج عنها كذا يعني حالة هو أكثر وقعا وأكثر بقاء في نفسية القارئ وأجدى نفعا. النبرة التي استخدمها جلال آل أحمد على لسان هذه المرأة ما زالت ولحد الآن يعني، ورغم تفاقم عدد الكاتبات اللواتي بدأنا يشكلنا يعني هاجسا على ساحة النقد الأدبي في إيران باسم الكتابة النسوية أو الهموم على الأقل النسوية في الكتابة، ما زالت يعني لحد الآن من أبرز النبرات النسوية التي أبدعها الأدب الإيراني المعاصر. النبرة بنت زمانها، وهذا يعني أن آل أحمد لم يكن يكتب عن فراغ ذهني أو أنه كان منقطعا عن زمانه.
نعم.
وأنه كان يساير المجتمع لغة ومضمونا. القصة تصور مجتمع تقليدي بتفكير تقليدي ساذج من كلا الجانبين. الهموم التي تطرحها القصة هي هموم مجتمع لم ينضج بعد، يعني هموم طبقة مسحوقة.
نعم.
وهذه هي بالضبط الضالة التي كان آل أحمد يبحث عنها.
سيدي الفاضل، لو تسمح لنا. نعم. على ما يبدو مخرجة هذا اللقاء حوراء بلال تشير أنه ليس لدينا من الوقت شيئا.
شكرا
جزيلا لك على هذه أو على هذا القبول لهذه الدعوة من إذاعة طهران العربية، وإن شاء الله سنستضيفك في الحلقات المقبلة في هذا البرنامج. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران العربية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح قلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه
أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف سهولا من بساتين القمر أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف سهولا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام متهجدا لله في ليل غشا
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 واسأل إلهك دائما دار السلام
واقطف سهولا من بساتين القمر أيقظ جفور النوم في وقت السحر واقطف سهولا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم وأسألك الأمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نقرأ معا في دعاء كميل دعاء أمير المؤمنين عليه السلام اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء قرأنا في المحاضرة السابقة المقطع الذي يقول وبقوتك التي قهرت بها كل شيء بقي الكلام عن تتمة هذا المقطع وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. الخضوع الذي تحقق في هذا المقطع للقوة الإلهية، الخضوع الذي تحقق من كل شيء لتلك القوة، هذا الخضوع ما هو المقصود منه؟ ولماذا ورد في هذا المجال وفي هذا المقطع؟ الخضوع الذي أشير إليه في هذا الدعاء أن الخضوع خضوع تكويني، الخضوع التكويني مقابل الخضوع الإرادي. الخضوع التكويني عندما نرى أن هذا الصنع الذي خلقه الله تبارك وتعالى، الخلق والعالم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، هذا الخلق وهذا العالم محتاج، هذا العالم فقير، بقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عندما نلاحظ هذا الخلق نلاحظ الصفة اللازمة لهذا الخلق هو الفقر، هو الحاجة. وبطبيعة الفقر وبطبيعة الحاجة تلزم الفقير وتلزم المحتاج أن يكون خاضعا للأقوى، خاضعا لمن هو غني، خاضعا لمن يملك الغنى ولا يملك أحد غيره. أن الله تبارك وتعالى هو الغني، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أفقر الخلق، لأن الخلق خلقه، وعلى الإنسان وعلى المخلوق الضعيف أن يلتفت إلى غناه تبارك وتعالى، ويلتفت إلى أنه عبد له ومحتاج له، وأنه في تمام الفاقة والحاجة. ولذلك في حديثه وفي معرفته مع الحق تبارك وتعالى لا بد أن يكون ذلك الحديث وذلك الفهم وتلك المعرفة لا بد وأن تكون متناسبة مع غنى الحق، ولا يمكن تصور التناسب إلا في حالة الخضوع التام للحق. هذا الخضوع مرة نلاحظه تكوينا في الموجودات، هذا الخضوع يخضع للحق، سواء كان ذلك الموجود سواء كان مريدا أو غير مريد، فالنتيجة أنه خاضع لله. كل من في السماوات وكل من في الأرض خاضع لله، عابد لله، ملتفت أو غير ملتفت بمستوى واحد، لأن كل من في السماوات والأرض ممكن، فهو محتاج، فهو في حالة من الفاقة والحاجة، متجاوب مع فاقته وحاجته بالاتجاه نحو الغني الحميد وهو الحق تبارك وتعالى. الإنسان عندما يلاحظ حاجته، مرة يلاحظ تلك الحاجة بما أنه مخلوق، بما أنه إنسان، فحينئذ سوف تكون الحاجة حاجة حقيقية، حاجة تكوينية. وأخرى يلاحظ الحاجة باعتبار ما يظهر ويصدر من العباد من بعضهم للبعض الآخر، العباد والحاجة فيما بينهم، والظلم وعدم الإنصاف من العباد للعباد. من الذي يرفع ذلك الظلم؟ هنالك مقدار من الظلم يمكن للإنسان أن يرفعه. الإنسان الخير، الإنسان الصالح، الإنسان الذي يرفض الظلم، ظلم الآخرين، يمكنه أن يرفعه. ولكن نجد بدراسة المجتمعات وطريقة التعامل بين الطبقات، نجد أن حالة رفع الظلم لم تكن حالة سائدة وحالة طويلة وحالة كبيرة، وإنما تكون بالتفاتات وبلحظات، تكون في بعض الأحيان دون الأحيان الأخرى. إذن هل يبقى الظلم هو السائد؟ هل يبقى المظلوم دائما شاخ